شرح كتاب زاد المستطنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، فقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب اللعان من قول المصنف رحمه الله تعالى:
اشترط في صحته أن يكون بين الزوجين.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس 33.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: اشترط في صحته أن يكون بين زوجين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان الشروط التي ينبغي توفرها للحكم بصحة اللعان. أصل اللعان أن الزوج يتهم الزوجة، فإما أن يتهمها بالزنا والعياذ بالله، وإما أن ينفي الولد أو الحمل عنه، ففي كلتا الحالتين يكون هناك لعان، سواء اتهمها بالزنا أو نفى الحمل أو نفى الولد، على تفصيل سنبين إن شاء الله تعالى. الأصل الشرعي يقتضي أنه إذا اتهم امرأته بالزنا وقذفها فإنه ينبغي أن يخير بين أمرين: إما أن يقيم البينة على أنه صادق أن زوجته زانية، وحينئذ لا إشكال، يقام عليها الحد ولا لعان، وإما أن يتعذر عليه إقامة البينة. فالأصل الشرعي يقتضي أنه يحد ويقام عليه حد القذف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قذف هلال بن أمية رضي الله عنه امرأته بشريك بن سفناء رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال: البينة أو حد في ظهرك. فخيره بين الأمرين: البينة التي تثبت أنه صادق في اتهام زوجته بالزنا، أو الحد الذي أوجبه الله على كل مفتر وقاذف. فجاء اللعان يخرج الزوج في حالة ما إذا تعذر عليه إيجاد البينة، يخرجه من بلاء الحد. فشرع الله اللعان للزوج لأمور وأسباب خاصة. فحينئذ من حيث الأصل الشرعي أن كل من قذف نطالبه بالبينة على صحة قذفه أو يقام عليه الحد. لكن مسألة اللعان بين اثنين خاصين: الزوج والزوجة. ولذلك لو قذف الوالد ولده، لو قذف الأخ أخاه، لو قذف الصديق صديقه، هذه أمور لها أحكام خارجة عن اللعان. فاللعان في الأصل كما يقول العلماء مستثنى من الأصول، والمستثنى من الأصول هو الشيء الذي ثبت النص به فأخرجه عن أصل عام. فالأصل العام عندنا وجوب الحد أو يثبت بالبينة صحة القذف بالزنا. فلما استثني اللعان وجاء على هذه الصورة الخاصة، فينبغي علينا، هذا الذي نريد أن ندخل فيه الآن، ينبغي علينا أن ننظر إلى الصورة الشرعية التي ثبت فيها اللعان، فنقول إنه لا يجري اللعان إلا إذا توفرت هذه الصورة كاملة كاملة. وهذه الصورة هي التي عبر عنها بالعلامات والأمارات التي ينبغي توفرها واجتماعها للحكم باللعان الشرعي. بعبارة أخرى، هي الشروط التي يذكرها العلماء، ولقد يشترط لصحة لعانه. فاللعان لا يمكن أن يكون لعانا شرعيا إلا بين الزوجين. أما لو أن صديقا قذف صديقه، أو أخا قذف أخاه، فجاء شخص يقيس ويقول يثبت اللعان بين الأخ وأخيه إذا حصل القذف قياسا عن الزوج مع زوجته نقول هذا قياسا باطلا، لأن القاعدة في الأصول أن ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاد. ما خرج عن القياس، العلماء إذا قالوا قياس يريدون به الأصل العام، هذا ينبغي أن ينتبه له طالب العلم. القياس يعني الشيء الأقيس الذي جرى على النصوص المحفوظة في الباب والأصل. فالأصل عندنا كما ذكرنا أن من قذف يقيم البينة أو يقام عليه شك القذف، وهنا خرج اللعان عن الأصل العام وهو القياس فغيره عليه لا ينقذ، مع أن الأخ مع أخيه فيه قرابة وفيه لحمة وربما أن تكون أعظم من الزوج مع زوجه، لكن الشريعة حينما نظرت إلى الزوج يقدم على إفساد فراشه واتهامه بالزنا وإضاعة مهره وإضاعة ولده، لو كان الولد ولد ما في أحد عاقل، ليس هناك أحد عاقل يأتي ويتهم زوجته بالزنا وأن الولد ليس بولده والولد ولده. فلذلك أعطت هذه الحالة المستثناة أحكاما خاصة، فلا بد من توفر الصفات الشرعية. الشرط الأول أو الصفة الشرعية الأولى أن يكون اللعان بين زوجين، فليس هناك لعان شرعي بين سيد وأمته وبين أخ وأخيه ونحن ذلك. الدليل على ذلك قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فقال الذين يرمون أزواجهم تخصص الحكم بين الزوج وزوجته، هذا الشرط الأول. ويشترط بصحته أي من أجل الحكم بصحته وجريانه على سنن الشرع، والضمير بقوله بصحته عائد إلى اللعان، فلا يجري لعان إلا إذا كان بين الزوجين، سواء كان قد عقد على المرأة دخل بها أو لم يدخل بها، سواء كانت في عصمته أو طلقها طلاقا رجعيا عن قدم المطلقة رجعيا في حكم الزوجة. والذي اختاره طائفة من العلماء أن المطلقة من حقه أن يلاعن، لأنه سيتضرر بنسبة الولد إليه وسيتضرر بنسبة ما يكون من حملها إليه. نعم.
ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها.
الشرط الثاني أن يجري اللعان باللسان العربي، وذلك أن اللعان ثبت بنص شرعي أشبه بالتعبد، ولذلك اشترط عددا معينا ولفظا معينا وترتيبا معينا، فلا بد من أن يقع على هذه الصفة الشرعية الواردة، وهذا أصل عند العلماء من باب الفائدة دائما من الفقه، أن مستثني من الأصل وجاء على صورة خاصة ينبغي أن تتقيد بهذه الصورة الخاصة ولا تزيد عليها ولا تنقص، لأنه استثناء شرعي على صفة مخصوصة، ولذلك لا بد أن يكون بالصفة الواردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بالنص أنه لاعن بهذا اللسان، فلا بد من وجود اللعان بهذا اللسان. هذا من حيث الأصل أن يكون بلغة العرب لمن استطاع أن ينطق بها وعرف معناها. نعم.
وإن جهلها فبلغته.
وإن جهلها الزوج الملاعن أو جهلتها الزوجة الملاعنة فبلغة الزوج وبلغة الزوجة. لكن هنا تفصيل، إذا كان كلا الزوجين لا يعرف العربية أو أحدهما لا يعرف العربية فالقاضي له حالتان، الحالة الأولى أن يكون عالما بلسانهما بحيث يستطيع أن يسمع الترجمة وأن يفهمها دون وجود مترجم، فحينئذ لا إشكال ويجري اللعان باللسان الغير عربي ويسمعه القاضي ويجري عليه الأحكام كالعربي. أما إذا كان القاضي لا يعرف هذا اللسان المغاير للسان العرب فحينئذ تنتقل المسألة إلى مسألة المترجم، فهل المترجم مخبر أو شاهد؟ إن كان ينقل خبرا فلا يشترط فيه التعجب ويكون مترجم الواحد كافيا، وإن قلنا إنه شاهد فحينئذ لا بد أن يكون مترجمين، وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله في باب أدب القاضي.
فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان.
فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعانة. إذن يشترط الشرط الثالث أن يكون هناك قذف بالزنا، فلا يزني اللعان إذا لم يقذفها بالزنا. والقاعدة عندهم أن كل ما يثبت القذف يثبت اللعان، وما لا يثبت به القذف لا يثبت به اللعان، لأن اللعان في الأصل شرع لدفع الحد عن الزوج، وهذا يقتضي أن يكون هناك موجب للحد وهو القذف. والدليل على اشتراط هذه على صحة هذه القاعدة من اشتراط وجود القذف قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، فاشترط سبحانه وتعالى وجود التهمة والرمي بالزنا، لأن الرمي في لغة العرب يطلق بمعنى التهمة، رماني بأني كنت منه ووالدي بريا ومن أجل الطويل رماني، فالرمي هو القذف والتهمة بالباء بالسوء. فالرمي في قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم يشمل طبعا جريمة الزنا، هذا في الأصل. وعند العلماء تفصيل، طبعا إذا رماها بالزنا إما أن يكون صريحا أو تعريضا، والصريح لا إشكال فيه عند العلماء، وسيأتينا إن شاء الله صريح لفظ الزنا والعياذ بالله، يقول لها يا زانية أنت زانية قد زنيت بفلان، سواء ذكر من زنت معه أو وصفها بالزنا. والمحتمل للزنا الرمي المحتمل كأن يقول يا خبيثة، أو الرمي بالوصف المتضمن يا فاسدة، فهذا يحتمل أنه قصد به خبث الجريمة الزنا، ولذلك بين تعالى أن الخبيثات للخبيثين فسر بأنه الزانيات للزانين والعياذ بالله، وقيل الكلمات الخبيثات للخبيثين، لكن الخبث يطلق بمعنى الفساد الذي يشمل الزنا وغيره، ولذلك قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا قذفها صريحا فلا إشكال، وإذا قذفها تعريضا فهذا فيه تفصيل، سيأتي طبعا الألفاظ التي يثبت فيها القذف تعريضا ويسأل فيها الإنسان عن نيته وقصده. فإذا فسر المحتمل بالزنا فهو قذف، إذا فسره فقال أن إنه قصد بقوله يا خبيثة أنها زانية فحينئذ لا إشكال، كما لو قال لها مباشرة أنت زانية والعياذ بالله. فيشترط في الشرط الذي أراد المصنف به هنا أن يكون هناك لفظ دال على التهمة بالزنا. واختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، منهم من يقول الزنا وحده ولا يشمل ما يلحق بالزنا، فلو أنه رماها بغير الزنا مما يأخذ حكم الزنا عند بعض العلماء يقولون لا يثبت اللعان، فلو رماها والعياذ بالله بالوطء في الدبر، فبعض العلماء يرى أنه يجري في حكم الزنا، لأن الوطء بالدبر عندهم يأخذ حكم الزنا ويعامل في مذهب طائف من العلماء معاملة الزانية. وبناء على ذلك قالوا إذا رماها بتهمة في القبل أو الدبر مما يوجب الحد فإنه يحكم باللعان. وقال بعض العلماء يختص الحكم فقط بالزنا، لكن ظاهر الآية والذين يرمون، والرمي يقع بالقبل ويقع بالدبر، سيأتينا إن شاء الله سيأتينا هذه المسألة في باب الزنا تفصيلها وبيان الحكم الشرعي في الوطء بالدبر. مفهوم قوله في اتهامها بالزنا أنه لو اتهمها بما لا يجب الحد أو رماها بما لا يجب الحد، كأن يرميها باستحاق وهو إتيان المرأة للمرأة والعياذ بالله، فهذا لا يجب اللعان. قال رحمه الله فإذا قذف امرأته بالزنا، فقذف امرأته فخرج قذفا أجنبيا، فلو كانت أجنبية عنه فقال لها يا زانية نقول له إن الحد إما البينة وإما حد في ظاهره. فإذا قذف زوجته شمن زوجته التي دخل بها والتي لم يدخل بها، التي طلقها والتي لم يطلقها، فإذا قذف زوجته بالزنا
فله إسقاط الحد باللعان.
فله إسقاط الحد باللعان، طبعا لا يكون هذا إلا إذا اشتكى أو قذف في مجلس القاضي، وهذا سيأتينا إن شاء الله أن اللعان لا يكون إلا في مجلس القاضي، والدليل على ذلك أن القذف فيه حق خاص، وسيأتينا إن شاء الله من الحدود منها ما في ما هو حق خاص ومنها ما هو حق عام ومنها ما هو مشترك الحق فيه لله وللمخلوق. فالحق الخاص لا يمكن للقاضي أن يطالب به حتى يطالب صاحبه، فمثلا لو أن شخصا أخذ مال شخص فإنه القاضي موقف القضاء الشرعي حيادي، والقاضي لا ينحاز إلى أحد الطائفتين، أحد الطائفتين إذا اختصموا، فليس له أن يأتي ويتدخل ويقول يا فلان رد المال إلى فلان حتى يشتكي صاحب الحق ويقول إن فلانا ظلمني في كذا. فإذا ثبت أنه ظلمه ينتظر منه أيضا المطالبة ويقول وأطالب بحقه، فإذا لا بد أن يجيب المطالبة، هذه حالة. الحالة الثانية أن يقذف في مجلس القضاء، والدليل على هذه الحالة، أما الحالة الأولى فلا إشكال، امرأة آذاها زوجها ورمها بالزنا، قذفها بالزنا في بيتها بينه وبينها، قذفها بالزنا أمام أمها أمام أبيها، فرفعته إلى القاضي، فإذا رفعته إلى القاضي وأقر أنه قذفها بالزنا جرى اللعان. إذن لا بد أن يكون بمجلس القضاء أو بمطالبة صاحب الحق وهو المرأة الزوجة. فإذا قذفها بالزنا ورفعته إلى القاضي فحينئذ يقال له إما أن تثبت البينة وإما أن يجري اللعان بينك وبينها. فإذا
قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان.
فله أي للزوج إسقاط الحد، حد القذف له 8 جلدة باللعان، لأن حد القذف 80 جلدة ورد شهادته. انظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى في حكمه وتشريعه، أن الذي يتسلط على أعراض المسلمين ويقذفهم ويتهمهم بالباطل قطع الله لسانه ولا تقبل له شهادة أبدا، فوصفه منع من قبول شهادة وصفه بالفسق وهو الخروج عن طاعة الله سبحانه. وهذا يدل على أن ينبغي المسلم أن يكون في حذر من أعراض المسلمين، وأن يزن لسانه بتقوى الله عز وجل، وأن يحذر كل الحذر من أن يطلق لهذا اللسان عنانة في الوقيعة في مسلم أو مسلم. فلذلك إذا قضى في العقوبة الحد البينة أو حد انفضار، فله أي للزوج أن يدفع هذا الحد عنه باللعان، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من الأزواج فرجا ومخرجا. ثم انظر إلى حكمة التشريع، أن يبدأ الزوج أولا ثم بعد ذلك الزوجة، فجعل الرهبة والتخويف أولا للمتكلم وللمتهم وللمتهم للغير وللواقع بعرض الغير زجرا له وتخويفا له، ولذلك يقف عند الرابعة ويذكر اللازم. فقال رحمه الله فله إسقاط الحد،
فيقول قبلها 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها.
فيقول قبلها، فيبدأ قبل المرأة، فلو أن المرأة بدأت قبل زوجها لم يصح، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بالزوج وثنى بالزوجة، ولأن الزوج يثبت والزوجة تنفي، فالزوج يبني والزوجة تنقض، والنقض بعد البناء، إنما ينقض بعد البناء ويهدم بعد الوجود. فأولا يثبت الزوج ويشهد، وإذا أثبت ما عنده وشهد فكأن كل يمين بمثابة شاهد، ولذلك إذا امتنعت الزوجة أقيم عليها حد الزنا، وإذا نكرت عن أيمان اللعان وجب الحد وشهد. فإذا لابد من أن يبدأ الزوج ويبدأ قبلها، يعني قبل الزوجة، لأن هذا اللعان ثبت بصورة شرعية، وهذه الصورة الشرعية اقتضت تقديم الزوج على الزوجة، فيبدأ باللعان فيشهد بالله، فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي ولا تخلو من حالتي. إما أن تكون جالسة في مجلس القضاء فيقول زوجتي هذه ويشير إليها، وإما أن تكون غائبة عن مجلس القضاء لعذر فيقول زوجتي فلانة بنت فلان ويصفها وصفا يميزها عن غيرها ويوجب ثبوت التهمة عليها. أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، فلابد أن يقول أشهد، فشهادة أحد أربع شهادات لله، لا يغير في هذا اللقب ولا يزيد ولا ينقص، لا يغير في اللفظ، بدل أشهد يقول أحلف، لأن الحلف يمين يمكن أن يكفر عنها ويخرج، لكنه أشهد الله، وهذا أمر عظيم جدا أن يشهد الله جل جلاله وكفى بالله شهيدا، يعني أمر. ولذلك نسبة الشهادة إضافة إلى الله عز وجل، ونسبة العلم إلى الله كقول يعلم الله أنه حدث كذا وكذا، حتى أن بعض العلماء يقول من قال يعلم الله أنه حدث كذا وكذا كاذبا فقد كفر، لأنه نسب إلى الله علما بشيء لم يقع، فهو ينسب إلى الله صفة ليست موجودة. نسأل الله السلامة عنه. لما بعض العلماء، وهذا الذي جعل بعض العلماء يشددون ويمنعون من هذه الكلمة، فإشهاد الله ونسبة العلم إلى الله في أمر ليس من السهولة في المكان، فقال لابد أولا يتقيد بهذا اللفظ فلا يبدله ولا يغيره، لأنه أشبه بالتعبد مثل ألفاظ التشهد، فيقول أشهد بالله لقد زنت، فيثبت التهمة بالصريح، ما يقول لقد أخطأت، لقد أخطأت، لقد زلت زوجتي، ما يقول، لابد أن يقول لقد زنت ويصرح زوجتي، فيثبت المكان على صورة، لأنه لو جاء قدمت فلانة فيحتمل أنه يقصد امرأة ثانية يشبه اسمها اسم زوجتي، فيقول زوجتي هذه، وقد تكون عنده أكثر من زوجة ويريد أوراق زوجة على حساب زوجة أخرى فاسدة، فيشهد بزنا زوجته قاصدا التي في ذهنه، فيقول زوجتي هذه. هذا بالنسبة لشهادة أربع شهادات. فإذا أتم يقول الشهادة الأولى ثم يتبعها بالشهادة الثانية في مجلس واحد، فلو أنه شهد اليوم ثم قام شهد في الساعة الواحدة ثم قام عن مجلس القضاء ورجع فارق المجلس ولو لخمس دقائق ثم رجع يعيد الثانية، يعيدت الشهادة من أولها أربعا متتالية في مجلس واحد، وفي مجلس القضاء ليس خارج عن مجلس القضاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يثبت هذا الأصل، لقد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فأتي بها، فاذهب فأتي بها، فجعل اللعاب مجلس القضاء، وأجر الشهادات في مجلسه عليه الصلاة والسلام. وهذا المجلس يسمى مجلس القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك شيء عند علماء الأصول رحمه الله يسمونه الشخصيات، الشخصيات النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالشخصيات أنه تارة يكون في حكم القاضي، وتارة يكون في حكم المفتي، وتارة يكون في حكم الإخبار والبلاغ بالرسالة، وتارة يكون في حكم الشارع وفي حكم البشرية العامة، هذه أحوال مختلفة. فلما جاء هلال بن أمية وجاء عويد وقذف قذف أمام النبي صلى الله عليه وسلم بصفة القضاء، هذا صفة الاستثناء، لأنه لو كان بصفة الاستثناء لكان حكما آخر، لكن جاء متظلمين شافعين يريدان الحكم الشرعي. فلو حصلت الشهادات هذه في مجلس غير مجلس القضاء لم يبنى عليها الأحكام الشرعية، لا بد أن يكون في مجلس القاضي، أن تكون أربع شهادات من مفرد متتابعة لا فاصل بينهما مؤكد. الشهادة الخامسة يوقفه قبلها القاضي ويذكره بالله عز وجل ويخوفه ويقول له إنها موجبة، اتق الله عز وجل، وهي قوله يشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وانظر كيف يعني اختيار الشر من لعنة، لأنه الذي جرى منه قول وهو تهمة المرأة بالقول، قال إنها زانية، فناسب أن يعاقب باللعنة من الله عز وجل. واللعنة التي تأتي في مثل هذا سواء كان بالقبض في مجلس القضاء أو خارج عن مجلس القضاء لعنة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. يعني الذي يرمي محصنا غافلا المؤمن أو الرجل المؤمن المسلم الغافل فيلعنه الله في الدنيا والآخرة. واللعنة إذا جمعت بين الدنيا والآخرة فهي والعياذ بالله عظيمة البلاء على الإنسان، لأن لعنة الدنيا قد تغفر وقد ترفع، لكن أن يجمع له بين لعنة الدنيا والآخرة في الأمر عظيم. فهذه اللعنة يوقف قبلها القاضي وجعل له اللعنة، لكن المرأة لما فعلت فعلا كأنها هدمت أيمان الزوج، وكأنها فعلت فعلا مغايرا لفعل الزوج ولو أنه بالقول، لكن يتضمن الفعل يعني في الصورة والحالة نسب جعل لها والعياذ بالله الغضب، نسأل الله السلامة تعالى. فاللعنة للرجل والغضب على المرأة. فيطف القاضي قبلها ويقول له اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة، يعني أن تعترف لأنك كاذب وأن الزوجة من تبني ويقام عليك حد القلب، فمن جلده أهون من أن تقف بين يدي الله عز وجل فيفضحك ويلعنك في الدنيا والآخرة. عذاب الدنيا وهو عذاب القضاء الشرعي في الدنيا أهون يعني أخف من عذاب الآخرة، وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. فإذا أقدم، حتى اختار بعض العلماء أنه يمسك على فيه خشية أن يتسرع، كل هذا يعني من باب النصيحة له والشفقة عليه حتى لا يتهور ويتق الله عز وجل. فإذا قال الكلمة الشهادة الأولى ردد بعدها الشهادة الثانية، ثم من الناس من لا ينزجع، من الناس من ينزجع عند ابتداء اللعنة إذا كان كاذبا، ومنهم من يرجف قلبه عند الثانية، ومنهم من يرجف قلبه عند الثالثة، ومنهم من يرجف قلبه عند الرابعة. فإذا جاءت الشريعة بحكم الإيقاف قبل الخامسة ربما تردد أثناء الأربع، فإذا جاءت الخامسة يعطى فيها النهمة ويذكر وينصح قوي سلطان الحق على قلبه، إلا والعياذ بالله إذا زاغ قلبه وانطمست بصيرته واستخف بعظيم ما عند الله سبحانه وتعالى فلا تسأل عنه. فإذا قال الخامسة يشهد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
ومع غيبتها يسميها وينسبها.
ومع غيبتها يعني عدى حدود. ثم تشهد المرأة أربع شهادات، إذا شهد الزوج، إذا جاء عند الخامسة وأتمها في هذه الحالة كأن كل يمين قائم مقام شاهد، وبناء على ذلك كأن التهمة الآن ثبتت على المرأة، فلا بد وأن تأتي بمثل ما أتى به دفعا للضرر عن نفسها، لأنها ربما كانت صادقة وكان ظالما لها. فتشهد بالله أربع شهادات بالله، إنه لمن الكاذبين، أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا، أشهد بالله، ولو قالت أحلف أو يميني بالله لا يقبل منها كما تقدم، لا تغير ولا تبدل ولا تنقص ولا تزيد. فإذا شهدت الأربع شهادات بالله عز وجل توقف عند الخامسة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوقف المرأة عند الخامسة وقال يا أنس الله اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، فرجفت وتلكأت وكادت أن تعترف. قال أنس بن عباس رضي الله عنهما فتغيرت حتى ظننا أنها سترجع، ثم قالت والعياذ بالله لا أصلح قومي سائر اليوم، ثم حلفت الخامسة فكانت المجيبة. فيوقف الرجل ويتوقف المرأة ويقال لهم هذه الكلام، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، ترهيبا وزجرا. فالمرأة لما أوقفت وزجرها النبي صلى الله عليه وسلم وخوفت ترددت وتلكأت، فحلفت الخامسة وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قبلها إنها الموجبة. فهذه ثلاث كلمات، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فضيحة الدنيا أو فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، إنها الموجبة. والموجب يقال وجب الشيء إذا ثبت، الموجبة يعني إذا حلفت باللعنة فإنها ستصيبك لا محالة، ولو كنت أبقى العبادة. وإذا حلفت على أن غضب الله عليها فلن يرد عليها غضب الله بحال، إنها الموجبة، يعني سيصيبها الغضب سيصيبه. ومن يحلم عليه غضبي فقد هوى. فلما والعياذ بالله أقدمت على الخامسة تقول فيها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، هذا بالنسبة للنص ثبت لقوله ويدرأ عنها العذاب. فلما قال ويدرأ يعني يدفع عنها العذاب، وهو حد الرجم إذا كانت قد دخل وطئت ودخل بها، وإن كانت ذكرا عقد عليها وهي ذكر ومن يدخل بها فهو العذاب الحد المعروف جلد مئة وتغيب عنها. فقول يدرأ عنها العذاب يدل على أن الزوج إذا حلف الأيمان ثبت الحد اليمين بأيمان، وأنها منزلة منزلة بينة. وهذا اختيار طائف من الأئمة من جماهير السلف الخلف رحمه الله، فأيمان المرأة تنقض أيمان الرجل، فإذا ثبت اللعان بينهما على هذه الصورة الشرعية قال رحمه الله
وما غيبتها يسميها وينسبها،
وما غيبتها يسميها وينسبها على وجه التسمية في عن غيرها.
وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه أو أبدأ لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسقط لم يصح. قال رحمه الله تعالى فإن بدأت باللعان قبله،
فإن بدأ باللعان قبله يعني قبل الزوج، فلاعنت وشهدت أربع شهادات بالله أنه كاذب فيما رماها به من الزنا، وشهدت الخامسة لم يصح ذلك لما ذكرناه. وهذا نص القرآن واضح، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واضح، وهذا الأصل عند العلماء رحمهم الله. ولذلك قال الله تعالى ويدرأ عنها العذاب، فجعل أيمانها بعد أيمانها، وبناء على ذلك لا يصح أن تكون أيمانها سابقة لأيمانها.
أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة،
أو نقص أحدهما سواء الزوجة والزوجة شيئا من الألفاظ الخمسة، قلنا ينقص أو يبدل، كل هذا لا يصح به اللعان، نقص. فقالت بالله إنه لمن الكاذبين، ما قالت أشهد، فأنقصت حذفت الشهادة. أو بدلت فقالت بدل أشهد يميني أو أحلف، فقال هو أحلف بالله أو يميني بالله، كل ذلك لا يقبل ولا يعتد به. نعم.
أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه،
أو لم يحضرهما يعني في اللعان حاكم وهو القاضي أو الوالي العام أو نائبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له الولاية العامة وكان له القضاء وكان له الفتوى، فله الإمام العام عليه الصلاة والسلام، فبينا أنه لا بد في اللعان أن يجري في مجلس القضاء. نعم. أو نائبه نائب القاضي، لأن الفرع أخذ الحكم أصله وهو الشخص الذي يريده القاضي مقامه، نائب الحاكم اللي هو القاضي، القاضي ينوب منابع الحاكم، والحاكم يطلق بمعنى القاضي ويطلق بمعنى ولي الأمر. فإذا كان ولي أمر أو كان نائبه أو القاضي أو من ينيبه القاضي فالحكم كما ذكرنا الآن.
أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف،
أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، لأن القسم يكفر على قول أن اليمين الغموس الفاجرة أنها يكفر عنها، فهو الحلف شيء، وإمام القضاء هو صحيح أن أيمان اللعان أيمان، هذا لا إشكال فيه. ولذلك ترجم أئمة الحديث رحمه الله في كتبه باب اللعان أيمان، باب اللعان أيمان، وبعض باب شهادات اللعان أيمان. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس الصحيح لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لأن المرأة لما حلفت وتبين كذبها، طبعا قال عليه الصلاة والسلام لما حلفت والعياذ بالله الأيمان حسابكما على الله، الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ فلم يتب أحد، ولذلك لما قال حسابكما على الله نقل خصومة الخصمين من حكومة الدنيا إلى حكومة الآخرة، فقال حسابكما على الله، يعني هذا شيء لا أملك فيه شيئا، وانتهى ما على النبي صلى الله عليه وسلم من بلاغ الرسالة وأداء الأمانة والنصيحة، فحينئذ ينتقل الأمر من حكومة الدنيا إلى حكومة الآخرة ومن خصومة الدنيا إلى خصومة الآخرة. الله يعلم أحدكما كاذب، إن أحدكما لكاذب، فهل من تائب؟ فرفضهما عليه الصلاة والسلام في التوبة، ولذلك يقول العلماء يسن أن يقول القاضي هذا، فلما قال عليه الصلاة والسلام هذا المقال قال انظروا إليه، وامتنع أحد من يتوب، قال عليه الصلاة والسلام انظروا إليه، يعني للولد الذي ستأتي به، فإن جاءت به أكحل العينين خدلج الساقين أسبغ الأليتين فهو للذي رميت به، يعني إنها زانية، فجاءت به على الصفر الذي ذكر عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجلت هذا. وفي الأخرى قال عليه الصلاة والسلام أنه أكثر من امرأة، امرأة هلال وامرأة روين. وقال في الأخرى لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. ففي هذا فوائد، أولا قوله عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذه، يدل على دقة وسمو منهج القضاء الإسلامي الذي جعل الأحكام دقيقة راجعة إلى أصول ثابتة لا تختلف، فالذي يدعي شيئا لا بد له من البينة، والقاضي ينبغي أن يكون حياديا، فدل الحديث على أن القاضي لا يقضي بعلمه، لأنه تبين بالدليل الواضح على أنها زانية، والوحي نزل عليه عليه الصلاة والسلام أن من جاءت به على صفة كذا وكذا فهو على الذي اتهمت به، فثبت بالقرينة من القرينة القوية على أنها زانية، خاصة أنها تنكأت، ففي قراءة قوية على أنها زانية، فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما أحدا من غير بينة، فدل على أن القرينة لا تعد بينة، وأن القرائن لا يحكم بها في الأصول التي ثبتت فيها البينات الشرعية، وهذا يدل على أن فتح باب القرائن ووسائل الإثبات بالقرائن هكذا، وسيأتينا إن شاء الله في باب القضاء تفصيل لهذا المسألة أنه خلاف السنة، وذلك من السلم أن القرائن واضح، فقال لو كنت راجما أحدا من غير بينة فقفل الباب إلا على البينات والحجج التي تبين صدق المدعي في دعواه. فقال لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجل فهذا فدل على أن القاضي لا يقضي بعلمه، إلا في مسألة أجمع العلماء على أن القاضي يقضي فيها بعلمه، مثلا طبعا وهي أن يكون الشهود وهي تفكية الشهود، وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم منهم باتفاق العلماء، فلو جيء بشاهد يشهد عندك وأنت قاضي وتعلم أن هذا الشاهد فاسق تقول أنا لا أرضاه شاهدا، من تعلم عنه شهد وتعلم أن الفسق مثل أن يثبت أنه زنى أو قذف وتقيم عليه الحد فيثبت فسقه فتقول هذا لا، أو تعلم منه جرحة تجب رد شهادته، فيحكم القاضي برد شهادته بعلمه وليس ببينته، فهذا بالإجماع، وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم منهم باتفاق العلماء، لأن الله يقول ممن ترضون من الشهداء، فجعل الرضا مثل ذلك القاضي هم أن يرضى وله أن يرضى. لكن لو أن القاضي يعلم أن فلانا أعطى فلانا 1000 ريال يعلم هذا، وجاء ورفع فلان فلانا أن بيع فلان 1000 ريال، فقيل له أحضر الشهود، ما يقول القاضي لا أعلم دعواك صحيحة ما أعلم أن اختارت الموقفين، لأن القاضي حيادي وموقفه موقف حيادي ما يتحيز لأحد الخصمين، ولو جاءته بينة يعلم أنها كاذبة لكنه مزكى بين مزكى بشهود عدود زين تزكية، ولكنه أخطأ وأكذب فيقبل منه الشهادة على الظاهر ولا يرد شهادته، لكن أخرج أنه يثبت بهذه البينة ثم يقول لصاحب الحق أنا أشهد لك، فارفع مسألتك عند قاضي آخر أشهد لك بما، وعلمه بصدق غير العدل لا يجب أن يقبل ما تحمله، وعدل إن أدى على ما عنده خلافه منع أن يرده، وحقه إنهاء ما في علمه لمن سواه قاضي بحكمه. فإذا كان يعلم بشيء يقول لصاحب الحق يقضي في القضاء بكل حياد، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اللعان قضى بكل حياد ولم يتحيز لا إلى الزوج ولا إلى الزوجة، وأظهر الحقيقة ورد أمرهما إلى الله عز وجل. فبين المصنف رحمه الله بهذا، والأصل في السنة أنه يجري اللعان على هذه الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله، ويكون مهمة القاضي أن يسمع من الخصمين حتى يتم الشهادة 4 شهادات، وتكون مهمة أن يوقف قبل الخامسة عند الزوجة عند الزوجة، ثم في النهاية والأخير بعد اكتمال اللعان منهما يحكم بما يلي: أولا يرغبهما في التوبة ويقول الله يعلم أحدكم ما كان، لأنه لا يمكن إما أن يكون الزوج صادقا أو أن تكون الزوجة صادقة، ولذلك الله يعلم أحدكم إن أحدكم ما كان، فهل من فائد يرغبهما في التوبة؟ والتوبة هي الرجوع، والرجوع أن يقول كذبت عليها فيما ادعيت من زناها، وتقول المرأة هو صادق فيما قال أو فيما رمي به. هذا بالنسبة للرجوع التوبة. فيقام الحد على من رجع سواء كان الرجل أو المرأة، لكن بالنسبة للتوبة يرغب فيما، فإذا انتهى الأمر ثم اللعان ورغب في التوبة ولم يتوب حكم بالفرقة بين الزوج وزوجته، يفرق بينهما فراقا أبديا فلا يجتمعان. وهذا نوع من الموانع من النكاح يسمون الموانع المؤبدة، تقدمت معنا. فمن الموانع المؤبدة الفرقة باللعان، فهذه المرأة محرمة على الرجل إلى الأبد. ولذلك قال تعالى: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. ولما راجع عوين رضي الله عنه راجع الزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اللعان وقال مهري، فقال عليه السلام: إن كنت صادقا فلها بما استحللت من فرضها، يعني استمتع بها قبل الزنا، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها، يعني هذا أولى أن يكون عياذ بالله حشفا وسوء كيله، فيما بالزنا فيما يريد المهر، فيفسد فراشه ويعتدي على أهله، ثم يريد بعد ذلك أن يأخذ المهر، فلا مهر ولا يستحق المهر ويفرق بينهم فراقا أبديا. نعم.
أو لفظة اللعنة، أو لفظة اللعنة في الإبعاد.
لو أنه أبدل لفظة اللعنة في الإبعاد فقال أبعده الله إن كان كاذبا لا يقبل منه، وهكذا لو قالت المرأة حتى ولو كانت اللفظة قريبا من المعنى الذي يفيده اللعنة أو الغضب لذلك، لا بد من اللفظين اللعنة والغضب.
أو الغضب بالسخط لم يصح،
لم يصح ذلك، ويجب عليه أن يتقيد بالوالد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، في قول المرأة لا أفضح قومي سائر اليوم، أليس هذا يعتبر إقرارا بزناها؟ حسابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإقرار شهادة من الإنسان على نفسه، والشهادة لا تثبت بشيء مجتمل. لا أفضح قومي سائر اليوم من حق أن تقول هذا حتى ولو كانت صادقة، لأن المرادة قد تقول هذا المرأة الصادقة. لا أفضح قومي سائر اليوم يعني أنني صادقة صادقة وسأحلف الخامسة، وتقول لا أفضح قومي سائر اليوم، ممكن هذا، فهي كلمة لا تدل، لا تدل على الزنا مباشرة ولا تدل ظنا، لكن تذكر المرأة وخوفها وارتباكها وحدوث العلامات والأمارات قلنا أنها كانت قليلة، خاصة وأنها تلكأت وترددت وكادت، قال أنت حتى ظننا أنها سترجع، وقال ابن عباس رضي الله عنه تلكأت حتى كادت أن ترجع، يعني هذا يدل بأن دلالة الحال. لكن لو قالت لا أهل حق النساء قد تكون الصادقة، أي أنني صادقة أنني امرأة بريئة وعفيفة ولا أرضى أن ينسب إلي في يجرح قومي ويؤذوا قومي، هذا ليس من الإقرار في شيء وليس بدليل على الإقرار، وإنما هو أمر قالت يحتمل أن يكون متضمنا للزنا أنها
لا تريد أن تفضحهم فمنعنا والعياذ بالله من الإقرار خشية الفضيحة والعصبية، ويحتمل أنها تريد الجزم والبذل، ولذلك لو قالها غيرها لكان مترددا فلا يقتضي ثبوت التهمة. والله تعالى
أسابقنا فضيلة الشيخ، هل في صدود النبي صلى الله عليه وسلم عن ماجد وهو يعترف بجريرته أن المقصود أن يردد الذنب الذي أصابه أربع مرات فينزل منزلة الشهود الأربع؟ أسابق الله.
تكرار الإقرار بالزنا لمن اعترف به مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، فالأشبه والأشور على ظاهر النص أنه يكرر إقراره، وسيأتينا إن شاء الله بس هذه المسألة وبين الخلاف فيها بين العلماء رحمه الله جميعا. فمن حيث الأصل التكرار موجود والنص واضح في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ويحك ارجع واستغفر الله ثم تب إليه، ويحك ارجع واستغفر الله ثم تب إليه، ويحك ارجع واستغفر الله ثم تب إليه أربع مرات. فهذا يعني أصل يدل على أن كل إقرار منزل منزله شاهد، لكن الذين لا يشترطون التكرار استدلوا بأدلة، منها حديث المرأة التي اعترفت قال صلى الله عليه وسلم اللي هي قصة العسيف، واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. قالوا فلن يكون تكرارا للإقرار، لكن أجيب بأن الإجمال لا يقتضي التفصيل أو لا يعارض المحصل، ولذلك قالوا إنه ما وكل من يتسلم أنيس إلا عند أنيس علم، ومن هنا أعطاه الوكالة العامة كأنه يقول يفعل معها في الإقرار ما هو مشترط. مثلا لما أكر ماعي رضي الله عنه وأرضاه فجاءه المرة الأولى كما في الصحيح الحديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه، جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع استغفر الله ثم تب إليه، فرجع غير بعيد ثم أتى فقال يا رسول الله ويحك إني أصبت حدا فطهرني، فقال له ويحك ارجع استغفر الله ثم تب إليه، فرجع غير بعيد فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني إلى الرابعة. فلما كانت الرابعة وأتمها سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبيك جنون؟ أبيك جنون؟ فهذا أبيك جنون تدل على أنه لا يقبل إقرار المجنون، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ليس بمجنون. ثم قال له أشربت خمرا؟ هذا في صحيح مسلم. فقام رجل فاستنكهه يعني شم رائحة ثمينة، وهذا انظروا كيف القضاء ودقة الشريعة الإسلامية، من الذي يتبجح في الحقوق يتبجح في حقوق المعترف في حقوق الناس، هذا السمو هذا العلو في التشريع لا أحسن من الله الحكم لكن لقل المتنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه يعني شم رائحته، ولذلك بعض العلماء يأخذ أن الرائحة قرينة على شرب الخمر وتثبت حد الخمر في قول بعض العلماء، سيأتينا إن شاء الله في ذلك شرب المسك. فلم يجد رائحة، ثم فطن معه في الزنا وسأله عن الزنا وأنه زنى بها زنا تاما، هذا كله شروط لإقرار الزنا. فبنزة لم قال وغد يا أمي إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها، فأعطاه شيء إجمالا، هذا الجواب من حديث أنه أعطاه إجمالا من العلم بتفصيله ومن علم الهدي والسنة عليه الصلاة والسلام، فهو مجمل مفصل بهدي عليه الصلاة والسلام. لكن الذين يقولون لا يشترط التكرار عندهم شبهة ثانية، يقولون أنه هو أقر ثم رجع ثم أقر، وأنتم تقولون لا بد أن يكون في مجلس واحد والشهود لا بد أن يكونوا أربعة في مجلس واحد، وهذا اعتراض قوي، لكن رد بقول الراوي فرجع غير بعيد، وأنه ما زال في المسجد. وتتفرع عليها مسألة أن المسجد في حكم المجلس الواحد من القضاء، ولا يعتبر مفارق المجلس القضاء ما دام أنه في حريم المسجد أو داخل المسجد. فالشاهد من مسألة خلافية بين العلماء رحمه الله، ولكل القولين موجود، وإن كان حقيقة التكرار والإقرار فيه يعني دقة أكثر وفيه رعاية لظاهر السنة والعمل بها. الله تعالى.
أحاذكم الله فضيلة الشيخ، هل الإشارة في الصلاة تبطلها مثل الكلام؟ أحاذكم الله.
فأحكم في المسألة الماضية قالوا أن المرأة لما اعترفت قالت يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت مائدا، أتريد أن تردني كما رددت مائدا، فقالوا هذا يدل على أنه يعني لا يشترط التكرار، لكن أجيب بأن التكرار على صورتين، أي أنني مستعد أن أرجع لك ولو كررتني ما أتمر، أتريد أن تردني كما رددت مائدا، فدل على أنها مستعدة على أنها تكرر الشهادات. فقالوا هذا ينظم منزل التكرار الشهادات، مخرج شرعي على كل حال، يعني النصوص دائما رحمه الله عليهم جزاهم من الإسلام خسرون خير الجزاء، وهذا فضل من الله عز وجل أعطى لهم العلم. ومن هنا تدرك أن الخلاف بين العلماء ما هو إلا رحمة من الله عز وجل، نعم الخلاف رحمة إذا ثبتت فيه النصوص وجاءت فيه النصوص الشرعية فهو رحمة من الله عز وجل، لأنه يجعل الشريعة شريعة مرنة واسعة بالاجتهادات والأقوال والردود والمناقشات التي تتفكر بها ينابيع الحكمة التي لا يمكن أن تصل إليها بقول واحد. ولذلك تجد هذه الشريعة صلحت في كل زمان ومكان، واستطاعت في أوج عظمة الإسلام من المحيط إلى المحيط ما عند كثير من الأيام أن نازل أبدا. ولذلك كله جاء بحكم الله من هذا الخلاف، لأن إذا جاءت الشريعة مشتملة بالنصوص فمعناها أنها تقر الخلاف، لكن الخلاف المذموم والشر هو رد النصوص الصحيحة الصريحة والعبث في الأدلة وبالأهواء والآراء الفاسدة، أما الاستنباطات الشرعية والنصوص الشرعية والخلاف الشرعي الذي وقع بين الأئمة فهو رحمة، لأنه مبني على نصوص شرعية، وما كان من الشريعة فقد وصف الله هذه الشريعة بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلى كل حال هذه المسألة بما ذكرناها فيها الوجه سيأتي إن شاء الله تفصيلا في مسائل الإكرام.
أصابت من فضيلة الشيخ، هل الإشارة في الصلاة تبطلها مثل الكلام؟
السؤال الذي قبل هذا هو السؤال ولا السؤال؟
الإشارة تنزل منزلة العبارة، لكن في الصلاة فيها تفصيل. في الصلاة لا تبطلها على كل حال ما لم تكفر وتتفاحش، والدليل على أن الإشارة في الصلاة لا تبطلها عدة أدلة، لكن ينبغي أن تقيد بالحاجة. فثبت في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أبيه وأمه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاة العشية الظهر والعصر، ثم قام بعد الثانية ولم يبن من التشهد، فصدحوا له فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام أن قوموا. وثبت أيضا في حديث المغيرة أنه وقع في صلاة المغرب وأنه أشار إليهم أن قوموا وقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما صنع. كذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أشر بيده كما في الحديث الصحيح حينما دخل ورأى أبو بكر رضي الله عنه في الصلاة، فإنه كبر فسبح الناس لأبو بكر رضي الله عنه فأشار إليه أن مكان. قال بعض العلماء أن هذا وقع قبل تكبيرة الإحرام، لكن هناك من العلم أنه كل من بعد تكبيرة الإحرام. وأما النافلة فقد ثبت عن عليه الصلاة والسلام أنه أشار في النافلة، فكان إذا دخل عليه الداخل وسلم أشار بكفه عليه الصلاة والسلام رادا السلام، فيشير بكفه إلى الأرض، ما يرفع شخص هكذا، لأنه قال ما لي أراكم رافع أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة، هذا منسوخ منه أنت. أما الذي يرفع هكذا يعني أشار بكفه يعني إلى الأرض عليه الصلاة والسلام إشارة. وفيما بين النافلة والفرض المختلف فيها هل هو فرض أو نافلة، كصلاة الكسوف ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها لما كسرت الشمس وجاءت أسماء رضي الله عنها ونظرت وقالت ما شأن القوم، فأشارت إليها عائشة رضي الله عنها إلى السماء وينظري إلى السماء، هذه إشارة، ففهمت أسماء فنظرت إلى السماء فإذا الشمس كاسفة. هذا يدل على أن الإشارة لا تؤثر خاصة إذا كانت محتاجا إليها، فتشير إلى الرجل أن يقترب منه، تشير إلى الرجل أن يتقدم أن يتأخر عن الصف، فهذا كله لا يؤثر إن شاء الله في الصلاة، وينبغي أن لا يتفاحش، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم صبغ الشعر؟ وماذا لو كان لون الشعر غير اللون الأسود؟ فهل يجوز صبغه باللون الأسود؟ أثابكم الله. صبغ الشعر إذا كان لسبب أذن به الشرع وهو تغيير الشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وأتاه والد أبي بكر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام حدث في هذا الحادثة أنه قال أثقلتم على الشيخ، هلا تركتموه حتى نأتيه؟ فإذا برأسه كف غامة، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيء وجنبوه الصلاة. ففي هذا الحديث فوائد، منها إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لكبير السن وهي سنة وهديه، وحفظ لشق الصاحب والخليل والمشد، لأن أبا بكر كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة فوق الخلة، أنه أحب محبة عظيمة ولم يكن في الخلق أحب إليه منه عليه الصلاة والسلام، وصدق في محبته وخلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرم عليه الصلاة والسلام فقال أثقلتم عن الشيخ. هذا يدل على أن دائما الأخيار والصالحون إذا رأى منهم والد صديقه يكرمه ويجله ويحترمه ويقدره ويوقره. وهل الإسلام إلا الأدب ومكارم الأخلاق ومحامدها؟ فهذا نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يدخل إلى مكة في هذا اليوم الذي أعز الله به جنده ونصر عبده، ما منع أن يتواضع على الله عز وجل ويقول أثقلتم عن الشيخ؟ يعني لماذا جئتم به إلينا؟ نحن الذين نعفيه. قام بعض في رواية السير تطيب لخاطر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وحفظا لشرط كل من يجين على هذه الدعوة وكل من يكون معك في الدعوة معينا تحفظ الله للحق في نفسي وأهلي وإخواني وقراري. فقال هلا تركتموه حتى نأتي؟ أنه جاء مكبر السن، فما كان عليه السلام إلا كريما يكرم عليه الصلاة والسلام، وكان كرما على الوفاء والإنام. وهذا يدل على أنه ينبغي، ولذلك نقف اليوم ولو أنه أمر لكن نقوله لأننا نعلم أنه يرضى الله عز وجل. نقف اليوم في غربة احترام كبير توقيت للشيء المسلم، تجد كبير السن يدخل حتى بعض الأحيان المساجد، يدخل ويخرج قد لا يجد من يسلم عليه، فإذا وجد من سلم عليه قد لا يجد من يوقره ويسلم عليه كما يسلم على عامة الناس. والأدهى والأمر إذا سلم على الغير فمن أدهى. وما كبير السن إلا ذاك الرجل الذي يعني وقع، يعني لو أننا نعيش الإنسان ما يصل إلى كمالات إلا إذا عاش كما يعيش الغير. لو أن الواحد منا فكر في كبير السن وقد وقع في آخر عمره قل أن يجد فخم من إخوانه، وقلت قل أن ترى عينه صديق من أصدقائه، فكلهم قد أسلمهم للبلا وصاروا إلى الله جل وعلا، وقد لا يخرج من بيته إلا إلى مسجده أو إلى تشييع حبيب أو عيادة صديق، لأنه قد فارقه إخوانه. إثنان، لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهاب لم يبلغ من أشار من حقيهما فقد الشباب وفقة الأحلام. أصعب الأشياء مرها فراق الأحبة وفراق الأصدقاء والخلان، فقل أن يجد من مؤمن، قل أن يجد من يدخل السرور عليه، حتى إنه لربما عاد إلى بيته فوجد كل شيء غريب عليه، حتى زوجته ربما تتغير عليه، وربما تغير أولادها ضده ويصبح كأنه بعيد ويعيش في عالم غير عالمه، فما هو إلا في الذكريات. كان لسان حاله يقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشير. كان يقول بعض العلماء الناس تفهم هذا البيت وأخبره بما فعل المشير من الظما والبعد، وأعظم ما فعل المشير فراق الأحبة والأصحاب الذي وقع في القلوب لا يعلم الله عز وجل. ولقد رأينا هذا حتى في العلماء والأجلاء، وأذكر الوالد كنت معلم مع صبره وجلده ما رأيته تأثر يعني ساءت حاله وصحته ثم بعد فراقه لأحبابه لما أعرفهم بالصدق والمحبة. فراق الأحبة صعب، من الذي يسد هذا الفراق؟ من الذي يشملهم بحنانه وعطفه وإحسانه؟ ولذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكرمة والمأثر الحميدة فقال إن من إجلال الله إجلال بالشيبة المسلم، إن من إجلال الله إجلال بالشيبة المسلم.
لأنه لا يفعل ذلك إلا من يؤمن بالله ومن آخر. ويسمينا من لم يرحم صغيرنا ولم يذكر كبيرنا نسبه إلى الإسلام كبير الإسلام، فكل شيء مسلم نقص. هذا هدي عليه الصلاة والسلام من سنته، كان يكرم الكبير ويكرم الصغير فيسلم عليه ويود ويرحم ويسد الفراغ الذي يتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام اتقدم على الشيخ ثم قال هلا غيروا هذا الشيء وجنبوه الصغير. ففيه دليل على مشروعية صبر الشيء، وأن السنة أن يغير بغير الصواب مثل الشناء والكتم، والكتم برض من الصبر ما بين الأسود والأحمر معروف وموجود للآن، فهذا السنة في تغيير الشعر. أما لو كان شعر المرأة أو شعر الرجل أشقر فأراد أن يفعله أسود فلا يجوز، لأنه قد غير هذا الشيء. ما الدليل؟ من ناحية فقهية عندنا شيء يسمى الأصل، وعندنا مستثنى من الأصل. الأصل عندنا يقول لا يجوز تغيير الخلقة، لا يجوز تغيير الخلقة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الواشرة والمستوشرة، ثم قال المتفلجات بحسن أن يغيرات خلق الله، فإذا خلق الله الشعر أحمر أو أشقر فليس من حق المخلوق أن يغيره، لأن الله خلق على هذه الصفة. وحينئذ لماذا ورد اللعن على تغيير الخلقة؟ قالوا لأنه وأنها هي المرأة، ولأنها المرأة إذا قالت لا أريده أحمر كأنها لم ترضى بقصة الله لها، كما لو لم ترضى بطول السن فتشر السن، وكما تتفلت الأسنان لأنها لم ترضى قسمة الله. ولمن تتحدث كيف ورد اللعن؟ ورد اللعن ليس لقضية تغيير الشيء، إنما ورد لمسألة عقدية وهي عدم الرضا بخلقة الله عز وجل والهدف بهذه الخلقة. ثم قال المغيرات خلق الله، فإذا كان الشعر على لون لا يجوز تغييره بلون آخر إلا إذا كان شيبا يغير بغير الصواب، خلافا لمن قال بجواز الصبر بالصواب، إلا أنه يستثنى من ذلك في الجهاد في سبيل الله. فقد رخص بعض أئمة أهل العلم رحمهم الله أن يصبغ الشيب بالصواب إرهابا للعدو وتخويفا له، وكثير من المحرمات استثنى في الجهاد. ولذلك لما أخذ أبو دجانة السيف يتبختر في مشيته قال عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يبغضها الله، تنظر إلى فعل يبغضها الله إلا في هذا الموضع، لأن فيها كثرة لأعداء الله عز وجل وإظهار لعزة الإسلام فواقع مقصود الشر، بخلاف إذا تكبر وتجبر على وطغى فإنه يخالف مقصود الشر ويضرب الله سبحانه وتعالى ويشاقه، فحينئذ ورد عليه هذا الوصف. وبناء على ذلك فإذا كان الشعر يغير بشيء فلا إشكال بشريطة أن يكون التغيير بغير الصواب، وأما إذا كان التغيير بغير الشوب فإنه محرم ولا يجوز فعله والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تنكش ما بين الحاجبين أثابت الله؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فلا يجوز نكش الشعر الذي بين الحاجبين. النص في هذا واضح، حيث إن النمص هو نكش شعر الوجه، وما بين الحاجبين تابع للحاجبين وهو من شعر الوجه، لا يجوز نكشه ولا يجوز العبث به، ويترك على الخلقة التي خلق الله عز وجل. وبناء على ذلك جمهور العلماء على أن هذا لا ينمص ولا يزال، سواء بالنفس أو نمص أو بالحرق أو بالحلق، فكل ذلك لا يجوز، أو بالقص أو وضع نواس من الأسباب تخفيه، كل ذلك تغيير للخلقة، وعلى المخلوق أن يرضى بخلقة الله عز وجل، بما فيه من الشكر العظيمة وتذكير الناس بهذا الاختلاف الذي يدل على وحدانية الله عز وجل، لأن المخالفة بالخلقة دليل على وجود الخالق الذي يصبر كيف يشاء ويخلق كيف يشاء، فلا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين والله تعالى.
أشابكم الله فضيلة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسأله في رزقه الحديث، من علاقة بين زيارة الأقارب والمد في العمر والبركة في الرزق أثابكم الله.
الحديث من أحب منكم أن يسأله في أثره ويشفط له في رزقه ويزاد له في عمره فليصل رحمه، وحديث صحيح ولا إشكال في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بيان منه عليه الصلاة والسلام للثواب والجزاء الذي أعده الله لمن وصل الرحم، واشتمل على إنساء الأثر. وأصل النساء في لغة العرب التأخير، وما قوله تعالى إن النسيء زيادة في الكفر، لأنهم كانوا يؤخرون الأشهر حرم عن مواقيتهم ومواهيدهم. سمي ربا النسيء نسيء لأنه متأخير لأحد الربويين مما يجب فيه التقابض في مجلس العقل. فالنساء أصل التأخير، فقال يؤخر بحيث يزاد له في العمر. وهذه الزيادة طبعا الأصل أن العمر لا يزيد ولا ينقص، ولكن هناك أوجه عند أهل العلم رحمه الله، منهم من قال إن الله تعالى يبارك في عمر واصل لرحمه حتى إن السنة تعادل عشرات السنين من البركة. ولذلك من الناس من يعيش اليوم كسنة، ومن الناس من يعيش السنة كسنوات، مما وضع الله له من البركة والخير، بركة في نفسه وبركة في أهله وبركة على الناس. إما داعي إلى الله عز وجل يحمل هموم الأمة، ينفعهم وينصحهم ويوجههم، فلربما العمل ولربما الساعة منه تعادل سنوات مما وضع الله له من الأجر والنفير. وربما الخطيب في المسجد ينصح الناس ويوجههم ويرشدهم إلى الخير، فيجعل الله منه خطبة عن سنوات من عمره مما يضع لها من القبول والانتشار بين الناس والانتفاع بما فيها من الخير. وكذلك ربما يكون الرجل عنده مال يسخره على هلكته بالحق، فيكفي به العاري ويطعم به الجائع ويغيث به المنهور وينصر به المظلوم ويعين به على نوائب الحق، فيجعل الله اليوم من ايامه كالسنوات من غيره لما فيه من الخير والبركه، فيعدم دعاء الناس له ويعدم ترحم الناس عليه وصلواتهم ودعواتهم له بالخير والبركه، فيبارك له وكانه عاش سنين عديده. وهذا كله راجع للبركه التي يضع الله عز وجل. ولذلك تجد في بعض الايام انك توفق من الاعمال التي تعملها في خاصتك لنفسك واهلك وولدك من يخطر لك على ذلك من يوضع من البركه، وهذا كله مقرون بطاعه الله عز وجل. فهذا وجه عند بعض العلماء ان العمر 60 سنه لا يزيد ولا ينقص، ولكنه اذا كان واصلا للرحم جعل الله عز وجل ايام عمره بعد صلته للرحم طويله مديده، فاليوم بما يكون منه من الخير والبركة عليه وعلى غيره بأيام. ولذلك تجد بعض الناس إذا عاش دون الناس نعية الناس بعيشه بينهم وما فيه من الخير، فتجده شجاعا ينصر المظلوم، فيجعله الله عز وجل أيامه من أيام الخير والبركة، وما كان بين قوم إلا نفع الله بهم. ومنهم من يكون كريما جوادا حتى إنه يموت له حلم في الناس وما يذكرون من مآثر ومواقفه الحميدة، وعشق يموت أقامه في الناس أحياء بمآثره، فما في أمامة مكارمهم بمآثرهم. وهذا زيادة أيضا في العمر، لأنه كأنه حي الموجود يلقي في المجالس وكأنه حي وما يكون منه من الخير والبركة. كذلك أيضا هناك قول ثاني أنه يزاد في العمر، فصحيفة الملك فيها أن عمره 60 إن لم يصل رحمه، فإن وصل الرحم فعمره 80. فالنتيجة عن النسل إن وصل إلى 70 إلى 80 إلى 90 بتقدير مقدره الله عز وجل، وهو تقدير العزيز الأمين، والملك لا يدري. ولذلك يمحو الله ما يشاء ويسري، وعنده أم الكتاب. ففي اللوح المحفوظ الذي لا يغير ولا يبدل، الذي فيه ما قدر وكتب وجرى به القلم بما هو كائن وما يكون له مكان لا تغيير ولا تبديل، لكن صحيفة الملك هذه هي التي يكون فيها التغيير والتبديل بنص القرآن. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وأم الكتاب هو الذي فيه حقيقة العمر وأصله هل هو واصل أو غير واصل. وهذا من أعدم وأنسب الأوجه والأقوال، ولا مانع من اعتبار القول الأول أنه توضع له البركة، فحينئذ تكون وضع البركة بالنسبة لأصل اللوح المحفوظ بما يكون في عمره، فتكون النقص والزيادة على صحيفة الملك. ما في حقيقة القول الأول واضح في الدلالة، لأنه اتفق مع ظاهر النص في قوله ويزاد له في عمره، فهي زيادة البركة فيما يكون به من الخير والنعمة. أما السؤال لماذا جاء الثواب؟ يملك السؤال سيده، وهي مسألة الحكمة.
العلاقة بينها.
وما هي العلاقة بين أن يزاد في العمر ونساء في الأثر وبين صلة الرحم؟ أخي الكريم، هذه نصوص شرعية وثواب إلهي، من يستطيع العقل القاصر أن يربط بين هذا الثواب الذي يضع الله عز وجل والأمل؟ هذا تقدير العزيز العليم الذي لا يستطيع الإنسان أن يبين، ولو أنه ظهر له بعض الحقد فلن يستطيع أن يدرك الحقيقة التي من أجلها جاء الثواب على هذا الشكل وعلى هذا الوجه. ولذلك يوصى طالب العلم ويوصى كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسلم. فالنفس إذا جاء بشيء لا تبحث عن العلم ولا تتأول أن تبحث عن المناسبات والقرائن وما يسمونه بعلم اللطائف، هذه أشياء ليست من مفهوم العلم. مفهوم العلم الرضا والتسليم والقناعة التامة الكاملة، لأن الإنسان إذا صار عقلانيا وقف في التعبديات موقف الشك والريب، وهذا الذي كان علماؤنا ومشايخنا رحمه الله يشددون فيها. فكانوا إذا جاءت هذه المسائل والعلوم الغيبيات التي لا يبحث فيها والله يحكم ولا نعقب الحكم، خلاص يحكم ولا نعقب الحكم، ما تستطيع ان تاتي تبحث في شيء ان بين لك الله عز وجل وبين نصوص السنه ان الله عز وجل الصحيحه نعم، اما غير ذلك فلا يسعك اولا واخرا ظاهرا وباطنا الا قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا نكره تدل على انهم اي حرج كان حرجا مما قضيته، لانه قضاء الله فهو الذي لا ينطق عن الهوى ما هو الا وحي يوحى مما قضيت ويسلم تسليما. فسلم رحمك الله. وينبغي على العلماء والائمه والدعاه والخطباء دائما الذي يحاول ربط الناس دائما بالحكم والاسرار، خاصه في هذه الازمنه المتاخره التي اصبح المتكلم والعالم في نظر الناس هو الذي ياتي باللطائف ويحسن الأشياء بتعليلها والكلام فيها، وهذا ليس هو العلم كله. حتى إن العلماء لما جاءوا في مسألة ليلة القدر، مع أن كلمات عدد كلمات ليلة القدر 30 كلمة، وجاءت كلمة 27 بقوله هي سلام هي أن 27، مع ذلك تجد أئمة العلم القدماء يقولون هذا ليس من مفهوم العلم والفقه، لم يستنبط. وهذا الاستنباط ربما أن الله امتحانا وابتلاء أن جعل 30 كلمة لكي يأتي الإنسان والطلاب، لكن ما عندنا نص يجزم بأن هي جاءت لأنها هي 27. وقد يوضع الله هذا الثناء واختبارا للعباد، فقد يقول الإنسان عن الله بلا علم له، الذي يدخل في العقلانيات قد يقول على الله بلا علم. ولذلك كان العلماء يشددون في علم المناسبات بين الصور والآيات، فالله سبحانه وتعالى يحكم وتأتي أحكامه على ما يمكن تعليمه وما لا يمكن تعليمه. فالقاصر والمخلوق لا يستطيع أن يدرك ما لله عز وجل من الحكم، والله عز وجل أصدق قيلا وأكمل حكما. اللهم إنا نسألك الإيمان والتسليم والرضا بما قضيت وحكمت، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم
على تسجيل هذه المادة.